بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الفقه للصف الثالث المتوسط، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثاني،
صفحة 30، الدرس السادس، الأطعمة المختلطة بمحرم. أريد أن أتعلم: 1- أنواع الأطعمة التي يمكن أن يدخل في تصنيعها محرم. 2- حكم الدهون المستخرجة من النباتات وثمارها. 3- أنواع الدهون الحيوانية وحكمها. 4- الجيلاتين وحكم استعماله. 5- الأجبان وأحوال استعمالها. اعلم أن اختلاط المباح بالمحرم من أسباب تحريم الأطعمة، سواء أكان حيوانا أو طعاما، فالحيوان كالمتولد من حيوان مأكول وغير مأكول، مثل البغل المتولد بين الحمار الأهلي والخيل، سواء أكان التلقيح طبيعيا أو صناعيا. أما الطعام فكالأطعمة المباحة، إذا أضيف إليها محرم فإنها تحرم بسبب ذلك ولا يجوز تناولها. وسنذكر بشيء من التفصيل بعض الأطعمة التي قد يدخل في تصنيعها ما يحولها إلى أطعمة محرمة، أو هي تدخل في تصنيع شيء مباح فتغير حكمه. أولا الأدهان، الدهون تتنوع بتنوع مصادرها ويختلف حكمها باختلاف أنواعها، وبيان ذلك فيما يلي: 1- الزيوت المستخرجة من النباتات أو ثمارها، مثل زيت الزيتون وزيت الذرة وزيت السمسم وزيت بذرة القطن وزيت الحبة السوداء وغيرها. هذه الزيوت النباتية حلال أيا كان مصدرها، إلا إذا كانت مستخرجة من نبات سام ثبت ضرره أو كانت مختلطة بنجاسة، فحينئذ تحرم لذلك. 2- الدهون الحيوانية، وهي نوعان: الأول دهون الحيوانات مأكولة اللحم، كدهون الإبل والبقر والغنم والدجاج والأرانب، وهذه الدهون حكمها كحكم لحمها، فإن كان الحيوان قد ذكي الذكاة الشرعية فهي طاهرة مباحة، وإن لم يذك الذكاة الشرعية فهي نجسة محرمة. 2- دهون الحيوانات غير مأكولة اللحم، كدهون الخنزير والكلاب والسباع المفترسة والطيور المفترسة وغيرها، وحكم هذه الدهون كحكم لحومها، فهي محرمة نجسة لا يجوز استخدامها لا في مأكول ولا في غيره، ولا يحل ما خلطت به من الأطعمة أو غيرها كالصابون. صفحة 31. 2- الجيلاتين، الجيلاتين مادة صفراء أو شفافة لا لون لها ولا رائحة ولا طعم، تستخلص من جلود وأعصاب وعظام الحيوانات، تحتوي على مواد صلبة بروتينية عديمة الذوبان، أو تستخلص من بعض المواد النباتية، ويستعمل الجيلاتين في بعض الأطعمة لتحضير بعض الحلويات والجيلاتينيات والجيلو وغيرها، ويختلف حكمه الشرعي باختلاف مصدر الجيلاتين. 1- إن كان مصدر الجيلاتين من النبات أو من حيوان مأكول اللحم مذكى ذكاة شرعية فهو حلال، وما دخل في تصنيعه فهو حلال أيضا. 2- إن كان مصدر الجيلاتين حيوانا محرم الأكل كالخنزير، أو حيوانا مباحا غير مذكى كالميتة، أو ذكاته غير شرعية فهو محرم، وما دخله من الأطعمة فهو محرم لاختلاط المباح بالمحرم. 3- الأجبان، يختلف حكم الأجبان باختلاف مصدرها، وهو الحليب واختلاف مصدر الإنفحة الداخلة في تصنيعها، وبيان ذلك في الحالات التالية: الحالة الأولى أن يكون الجبن مصنعا من حليب حيوان لا يجوز أكله كالميتة والخنزير ونحوهما، وحينئذ فهو جبن محرم لأن مصدره محرم. الحالة الثانية أن تكون الإنفحة الداخلة في تصنيع الجبن من حيوان محرم الأكل كالخنزير والميتة وغير المذكى تذكية شرعية، فالإنفحة نجسة محرمة وحكم الجبن في هذه الحالة التحريم لاختلاطه بالمحرم النجس. الحالة الثالثة أن يكون الجبن مصنعا من لبن مأكول اللحم، والإنفحة الداخلة في تصنيعه من حيوان مأكول مذكى تذكية شرعية ولم تخالطه نجاسة، وحكم الجبن في هذه الحالة أنه مباح حلال الأكل. تعريف الإنفحة: هي مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي يستخرج من بطن صغار الحيوانات التي لا زالت رضيعة، يوضع منها قليل في اللبن فينعقد ويتكاثف فيصير جبنا، وجلدة الإنفحة هذه هي التي تسمى كرشا إذا رعى الحيوان العشبة. صفحة 32 نشاط. بالتعاون مع زميلك أو مجموعتك اذكر أمثلة أخرى للأطعمة المختلطة بمحرم. تمرينات صفية: ألف، إذا حدث وسافرت مع والدك إلى بعض البلاد الأجنبية وحصل لك إحدى الحالتين التاليتين فماذا تصنع؟ واحد، قدم لك أرز وكيك طبخ بدهن خنزير. اثنان، قدم لك أرز وكيك ولا تدري بأي دهن طبخ. ب، ميز الحلال من الحرام فيما يلي مع بيان السبب. واحد، دهن مستخرج من إلية شاة ميتة. اثنان، دهن مستخرج من بقرة مذكاة. ثلاثة، جبن مستخرج من بقرة مذكاة والإنفحة من عجل ميت. أربعة، كيك مصنع من البر وخلط بدهن خنزير. المطلوب أن نبين الحكم فيه إن كان حلالا أو حراما ثم نبين السبب. صفحة 33 التقويم. السؤال الأول: ما المراد بالجيلاتين وبين حكمه بالتفصيل. السؤال الثاني: أكمل الفراغات التالية. ألف، إذا كان الجبن مصنعا من حليب حيوان لا يجوز أكله مثل فراغ فهو حينئذ جبن فراغ لأن مصدره فراغ. ب، إذا كان الزيت النباتي مستخرجا من نبات فراغ أو كان مختلطا بفراغ فيحرم استعماله. نشاط: شارك مع معلمك وزملائك في تنظيم زيارة إلى أحد مصانع الأجبان أو الزيوت المستخدمة في الطعام ودون خلاصة الزيارة وما استفدته منها في دفترك. صفحة 34 الدرس السابع: أكل المضطر وطعام غير المسلمين. أريد أن أتعلم: واحد، حكم أكل المضطر من الطعام المحرم مع الدليل ومقدار ما يباح له. اثنان، أنواع الاضطرار وأحكامه. ثلاثة، أحكام طعام غير المسلمين. أولا، أكل المضطر. المراد بالمضطر من ألجأته الضرورة إلى تناول المحرم، وضابط الضرورة في باب الأطعمة أن يبلغ الجوع أو العطش بالشخص إلى حد أنه إن لم يتناول المحرم منها هلك أو قارب الهلاك. حكمه: يباح للمضطر أن يتناول المحرم من الأطعمة إذا خشي الضرر بعدم الأكل، فإن أيقن بالهلاك وجب عليه الأكل، فإن امتنع ومات أثم لتسببه في قتل نفسه. ويدل على إباحة ذلك أدلة كثيرة، منها واحد قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. البقرة 173. اثنان قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الأنعام آية 119. دلت هاتان الآيتان وغيرهما على إباحة أكل المضطر من المحرمات حفاظا على النفس من الهلاك بشرطين: الأول ألا يأكل أكثر من حاجته، والثاني ألا يجد غير هذا المحرم مما يدفع جوعه. نشاط: شارك مع أستاذك في الحوار حول الحكمة من إباحة المحرم عند الضرورة وسجل خلاصة ذلك. صفحة 35 مقدار ما يباح للمضطر من الطعام المحرم. هناك حالتان: الأولى أن تكون المجاعة عامة مستمرة، وفي هذه الحالة يباح للمضطر الأكل حتى الشبع من الطعام المحرم كالميتة وغيرها لأن الضرورة لا يرجى زوالها. الحالة الثانية أن تكون المجاعة خاصة، أي في حالة معينة مرت بشخص يرجو زوالها بوجود طعام مباح، وفي هذه الحالة يباح له مقدار ما يسد الرمق، أي ما يدفع الجوع الشديد، ولا يأكل حتى يشبع، لأن الضرورة تندفع بذلك، والضرورة تقدر بقدرها، ولأنه يمكن أن يجد طعاما مباحا يشبع به. أمثلة على الاضطرار: 1- المجاعة الشديدة التي يترتب عليها الهلاك إن لم يتناول المحرم، فيجوز حينئذ الأكل من الميتة أو من غير المذكاة أو من لحوم السباع أو الطيور المفترسة أو لحم الخنزير ما يسد رمقه. 2- إذا غص بلقمة ولم يجد ما يدفع به الغصة إلا ماء نجسا أو نحوه، فإنه يباح له مقدار ما يدفع به الغصة فقط. الاضطرار إلى طعام الآخرين: طعام الآخرين محرم على الشخص إلا بإذن منهم، فإذا كان هناك شخص مضطر للطعام ولم يجد ما يأكله إلا طعاما لغيره غير مأذون له فيه، فإنه يجوز له أن يأكل منه قدر ما يسد جوعته، بشرط ألا يكون صاحب الطعام مضطرا إليه، لأن صاحبه مقدم على غيره في حال الضرورة. ويجب على المضطر تعويض صاحب الطعام متى تيسر له ذلك، ويجب على مالك الطعام غير المضطر إليه أن يطعم المضطر إنقاذا لحياته. حكم الأكل من ثمار البساتين: الأصل أن مال الآخرين لا يحل إلا بإذن منهم، إلا أنه جاء استثناء المار بثمر فله الأكل منه بالشروط التالية: 1- أن يكون البستان لا حائط عليه ولا حارس عنده. 2- أن يكون الثمر على الشجر أو متساقطا منه وليس مجموعا. 3- ألا يحتاج إلى صعود الشجر بل يتناوله من غير صعود. 4- ألا يحمل معه شيئا بل يأكل فقط. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. والحديث رواه الترمذي برقم 1289، والمراد بقوله غير متخذ خبنة يعني ألا يحمل معه شيئا. صفحة 36. ثانيا، طعام غير المسلمين. الطعام المستورد من الكفار على 3 أنواع هي: النوع الأول أن يكون غير حيواني، بأن كان نباتيا أو مصنعا من مصدر نباتي، وهذا النوع مباح سواء أكان الكفار أهل كتاب أم لم يكونوا أهل كتاب. النوع الثاني أن يكون الطعام من حيوانات البحر كالأسماك أو مصنعا منها، وهذا النوع مباح لأن حيوان البحر لا يحتاج إلى تذكية. النوع الثالث أن يكون الطعام من لحوم الحيوانات البرية كالأغنام والأبقار والدجاج ونحوها، أو مصنعا من هذه اللحوم مثل السجق والبرجر، أو قد دخلت هذه اللحوم في أطعمة أخرى كالمرقات المختلفة وغيرها. وحكم هذا النوع يختلف باختلاف مصدر هذه اللحوم، ولها حالتان: الحالة الأولى أن يكون مصدر هذه اللحوم من بلاد كفارها ليسوا أهل كتاب كالوثنيين والشيوعيين والملحدين وغيرهم، فإن هذه اللحوم محرمة لأن ذبائح هؤلاء الكفار لا تحل للمسلمين سواء أذكوها كما يذكيها المسلمون أم لم يذكوها. الحالة الثانية أن يكون مصدر هذه اللحوم من بلاد كفارها أهل كتاب، فحكمها على النحو التالي: 1- إن علمنا أنهم لا يذكونها بل يقتلونها بالصعق الكهربائي أو بالخنق أو بالضرب بالمطرقة على الرأس أو غير ذلك فإنها لا تحل. 2- إن علمنا أن تذكيتهم كتذكية المسلمين فتباح ذبائحهم، قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المائدة الآية 5. صفحة 37. تمرين صفي: بيّن حكم الأطعمة التالية إذا كان مصدرها من الكفار مع ذكر السبب: 1- الزيوت النباتية. 2- العصيرات التي من ثمار التفاح أو البرتقال ونحوها. 3- الكيك والأخباز الخالية من الدهون الحيوانية. 4- لحم غنم من بلاد أهلها ملاحدة. 5- دجاج من بلاد كفارها أهل كتاب وتذكيتهم كتذكية المسلمين. التقويم: السؤال الأول، متى يجوز للمضطر الأكل من الحرام ومتى يجب عليه ذلك ذاكرا الدليل أو التعليل في الحالتين. السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية بما يناسبها. ألف: إذا كانت المجاعة عامة مستمرة جاز للمضطر أن يأكل حتى فراغ لأن فراغ. ب: إذا كانت الضرورة خاصة جاز للمضطر أن يأكل مقدار فراغ لأن فراغ. السؤال الثالث: يجوز الأكل من البساتين ونحوها لغير ضرورة وذلك بعدة شروط، ما هي؟ نشاط: اكتب مقالا عن أثر أكل الحرام على المسلم مستشهدا بالأدلة. صفحة 38 الدرس الثامن الأدوية. أريد أن أتعلم: واحد، حكم التداوي مع الدليل. اثنان، أحكام التداوي بالمحرم والدم مع الدليل. ثلاثة، أحكام المخدر في الدواء. التداوي مشروع في الإسلام وهو من فعل الأسباب المأمور بها، والتداوي لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أن السبب نافع بإذن الله وتقديره. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري برقم 5678. وجاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. أخرجه أبو داود برقم 3855 والترمذي برقم 2039 وصححه. فالدواء مأمور به في الإسلام ولكن بالضوابط التالية: واحد، أن يعتقد أن الشافي هو الله، وأن أثر هذا الدواء إنما هو بتقدير الله، وما الدواء إلا سبب من الأسباب. اثنان، ألا يترتب على المعالجة كشف عورة أو نظر لها إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة. ثلاثة، ألا يكون الدواء محرما أو مستخرجا من محرم أو فيه مادة محرمة، لأن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. التداوي بالمحرم: واحد، التداوي بالمحرمات لا يجوز، كالتداوي بالخمر وغيره من المسكرات أو المخدرات. قال صلى الله عليه وسلم عن الخمر: إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه مسلم برقم 1984. اثنان، إذا توقف تركيب بعض الأدوية على خلطه بنسبة من الكحول أو شيء مسكر فله حالتان: الحالة الأولى أن تكون كمية المسكر ونحوه كمية كبيرة تصل إلى القدر المسكر منه، وفي هذه الحالة يحرم الدواء المخلوط بهذا المسكر. الحالة الثانية أن تكون نسبته قليلة لا تصل إلى حد الإسكار، وإذا مزج بالدواء ذهب أثره، وقال المختصون إنه لا بد منه مع هذا الدواء، ولم يوجد دواء غيره يقوم مقامه، فإنه يباح ويجوز التداوي به. صفحة 39 نشاط. من الدعاء الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه أحمد والترمذي برقم 3563 وقال حسن غريب والحاكم وقال صحيح الإسناد. وقيل إن في الحلال غنية عن الحرام. اكتب تعليقا مناسبا للموضوع على الحديث والعبارة السابقة. التداوي بنقل الدم: دم الإنسان نجس يحرم تناوله عن طريق الفم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، المائدة الآية 3. أما نقل الدم من صحيح إلى مريض وحقنه به عن طريق الوريد فيجوز بشرطين: الأول ألا يتضرر من سحب منه الدم، والثاني أن يكون المريض مضطرا إلى نقل الدم إليه. ودليل ذلك: واحد، قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، البقرة 173، حيث دلت هذه الآية وغيرها على إباحة المحرم عند الضرورة، والدم من ذلك. وإذا كان هذا في الدم المسفوح، فالدم المسحوب بالطرق العلمية التي تضمن حفظه وخلوه من الجراثيم أولى بالجواز. اثنان، لأنه يتوقف عليه إنقاذ مسلم من الهلاك وهذا واجب. صفحة 40 استعمال المخدر في التداوي: سبق بيان تحريم تناول المخدرات بأنواعها المختلفة على أي وجه كان، وأما استعمال المخدر في التداوي فله حالتان: الأولى استعماله في العمليات الجراحية وهو جائز سواء أكان تخديرا كليا أم جزئيا لمنع ضرر الألم الشديد الذي يلحق المريض في أثناء الجراحة فهو من باب الضرورة. الحالة الثانية استعماله مع الأدوية بنسب معينة، وحكمه حينئذ حكم استخدام المسكر مع الأدوية، فإذا كان بنسبة قليلة لا يترتب عليها ضرر بل نفع للمريض وكان عن طريق طبيب موثوق أمين فلا بأس به. التقويم: السؤال الأول، ضع العبارة المناسبة في الفراغ المناسب فيما يلي: ألف فعل الأسباب المأمور بها، باء ألا يترتب عليها كشف عورة دون حاجة، جيم فلا يجوز التداوي به، دال مستعمل بمقدار الحاجة. الآن هذه الأربع فقرات التي ذكرناها الآن ألف باء جيم دال سنحاول أن نضعها في الفراغات، يعني نختار منها ما يتناسب مع الفقرات التالية اللي هي برقم 1 و2 و3 ونملأها بالفراغات. الآن رقم 1، يشترط في جواز المعالجة فراغ. الآن نختار فقرة من الفقرات السابقة ونضعها في هذا الفراغ. 2، التداوي من فراغ. 3، إذا خلط الدواء بمسكر كثير فراغ. السؤال الثاني، بين حكم استعمال المخدر في العمليات الجراحية. السؤال الثالث، ما الدليل على جواز التداوي بنقل الدم وما شروط ذلك؟ السؤال الرابع، ما حكم استعمال المخدر مع الأدوية؟ صفحة 41، الدرس 9، الذكاء. أريد أن أتعلم: 1، الذكاة وحكمها مع الأدلة. 2، أنواع الذكاة الشرعية مع المثال والدليل. 3، حكم أكل لحم الحيوان إذا لم يذكى. 4، أمثلة معاصرة من الذكاة غير الشرعية. تعريفها: الذكاة لغة تمام الشيء، وتأتي بمعنى الذبح، وسمي الذبح ذكاة لأنه إتمام زهوق الروح، وشرعا ذبح الحيوان المأكول أو نحره أو عقره إذا امتنع. فالذكاة شرعا تشمل الذبح والنحر والعقر أي الجرح، وسيأتي بيانها في أنواع الذكاة وكيفيتها. حكم الذكاة: الذكاة شرط لحل الحيوان، فلا يحل شيء من الحيوان المأكول إذا لم يذكى إلا الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء، فلا تشترط ذكاته. والدليل على لزوم الذكاة واشتراطها قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، المائدة آية 3، وغير المذكى ميتة فيكون حراما، وقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، الآية السابقة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، رواه البخاري. والدليل على إباحة الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء بدون ذكاء قول ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، تقدم تخريجه في الأطعمة. وأما ما يعيش في البر والماء المسمى البرمائي كالسلحفاة وكلب الماء فتشترط له الذكاء. نشاط: شارك في الحوار مع أستاذك حول الحكمة من مشروعية الذكاء ودون خلاصة ذلك. صفحة 42، أنواع الذكاة وكيفيتها. الذكاة نوعان: النوع الأول الذكاة الاختيارية، وتشمل ما يلي: ألف الذبح، الذبح يكون فيما يذبح من الحيوان كالبقر والغنم والطيور، وكيفية الذبح أن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالعنق، ولو قطع أحدهما مع الحلقوم والمريء كفى. دليل الذبح قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، سورة البقرة الآية 67. وحديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. رواه البخاري ومسلم. باء النحر، ويكون النحر في الإبل بأن تطعن الإبل بآلة حادة كالرمح أو السكين في لبتها، واللبة هي الوهدة التي بين أصل العنق وأعلى الصدر. دليله ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نحر 7 بدن، رواه البخاري. النوع الثاني الذكاة الاضطرارية، وهي العقر، وتكون في الحيوان إذا امتنع ولم يقدر عليه لشروده أو هيجانه أو وقوعه في حفرة ونحو ذلك. ومعنى العقر الجرح في أي موضع من بدن الحيوان جرحا يؤدي إلى خروج روحه، كأن يرميه بسهم أو رصاصة أو آلة حادة في ظهره أو بطنه أو رأسه أو غير ذلك. ولا يصح عقر الحيوان إلا عند العجز عن ذبحه أو نحره، لذا يسمى بالذكاة الاضطرارية. والدليل على ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وفيه: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، ند يعني هرب، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. أوابد الوحش نفرة وتوحشا من الإنس، رواه البخاري برقم 5498 ومسلم برقم 1968. إذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر صح وحل المذبوح.
نهاية الوجه الأول.